بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 200 على 1.
أي الذي في البخاري، شو هي؟ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح، فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم امكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هو التكبير قبل الصلاة، قبل تكبير الإحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري، فارقة ثانية. قصة أبي داود أشار إليهم أن مكانكم، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا، حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف. هناك القصة الأولى كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم، القصة الثانية قبل أن يكبر قال لهم أن مكانكم، لما جاء في القصة الأولى فصلى، لما جاء في القصة الأخرى فكبر وصلى. وهكذا يجب على الباحث أن يكون دقيقا في نقده للروايات ولا يعطل السنن لوجود شيء من التشابه بين حادثة أخرى، فيحمل الواحد على الأخرى فيعطل علينا فائدة لو لم نحمل هذا الحمل ما استفدناها.
طيب. الآن عفوا، الصورة الثالثة اللي أنا الآن بذكرها، في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة، لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح؟
لا
لا تصح،
خوت عليهم صلاة جماعة. هات شو عندك؟
بالنسبة للصورة هذه، رجع هو إماما فبنى على ما سبق من صلاة.
أيه هو
الصورة الثانية سألتها، رجع مأموما.
ايه وبنى ايضا صح ولا لا؟
نعم.
طيب، لما الامام تذكر الجنابة وذهب ليصلي، المأمومين شو حكمهم؟
ان يبقوا كما هم كما اشار
اليه. معليش، لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح؟
صح.
اذا حكم هؤلاء حكمه هو.
نعم.
طيب، فهون بقى صارت الصورة انه الامام اللي كان امام صار ايش؟ صار مأموم. نعم. اذا نروا حكمهم، فما في فرق بين كونه اماما بين كونه مأموما.
شيخنا،
ولو بمفرده
في نقطة، شيخنا كانت المسألة سمعناها منكم يعني واستفدنا في مرة سابقة. طبعا. كنت استاذنا ذكرت قيدا مهما يعني ما سمعته الليلة، يعني مشان الوضوح لإخواننا، إنه الأصل إنه يعني ما يتحول نحو عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات بهذا المعنى.
هذا صحيح.
أي نعم.
لكن هذا الأصل ما كان ممكنا.
ما كان ممكنا.
يعني ما دام ممكنا. طيب، ما هنا مش بمعنى النفي.
طيب، وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتمم؟
بقدر، إذا كان ضرورة هكذا. يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف،
ويعني يبني على الصلاة،
لأنه لا تماما.
نعم، يعني يبني.
إيه نعم، لأنه لا يخفاك ما في فرق بين يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة.
نعم صحيح.
طيب فنحن نقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه، وإنما إذا كان متيسرا.
وهذه زائدة على الجلسة الماضية،
وهي
هذه الفائدة إيه؟ إنه يعني إذا كان متيسرا زائدة على الجلسة الماضية.
تعرف لأنه أنا شو بيقولوا، شو بيقولوا إني إنه مدارسة العلم
شو بيقولوا مذاكرته،
مذاكرته إنه
الحديث المحذور.
ها أه؟
الحديث يتحدث بلسانه يعني.
هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم.
الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم أمكثي أنا ظلكم مثل ما أنت،
قال لهم ولا أشار لهم؟
أشار
لهم. ذكرنا لك روايتين،
أشار لهم
عشان ما نخلص.
في الثانية
طيب
لكن لما هو خرج وتوضى الإمام وحط واحد بداله، الآن أجا وأخذ أخرى ركعة وركعتين راحن.
ما هي بذات هذه حقها صعب، هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة،
يعني بدي يحسب الركعة اللي أقول اللي أخذها
ولا معها. ولا
ويكمل عليه
هذا آه
حكم.
أي نعم نعم
شيخنا، بالنسبة لحديث لا يتناجى اثنان دون ثالث، فإحنا الرجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلا 10 سنوات أو 9 أو أقل، فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟
الجواب ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقين، وإنما راح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك. هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى؟
عاد السؤال يا شيخنا.
قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، معقول المعنى أم تعبدي؟
ما هو تعبدي؟
لا لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام، إنه الله لا فوق ولا تحت. طيب وينه؟ قول وينه؟ ها في كل مكان، أعوذ بالله هذا ضلال. على سماوات صح، مو 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 مهما تميت تموي ما إيش بتشبع ولا بتروي أبدا. فأقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى؟
معقول المعنى.
معقول المعنى أصبته. شو معقوليته؟
تغشش الجواب بس هاي ما تغششها.
يعني شو معنى قولنا إنه هذا حديث معقول المعنى؟
أنا عند المصطلح يا شيخنا لو انك
وهيك انا شايف معقول المعنى يقابله تعبدي. التعبدي هل ما بنعرف شو السر، ما بنعرف شو الحكمه، ما بنعرف شو الغايه من امر ما او نهي ما. معقول المعنى بالعكس تماما، نعرف ليش الشارع امر بكذا، ليه نهى عن كذا الى اخره. مثلا نهى عن بيع الغرر، تعبدي ولا معقول المعنى؟
معقول المعنى.
معقول المعنى واضح جدا. طيب الآن هنا نحن بدنا نقول عن شيئين، لا يتناجى اثنان بينهما ثالث،
معقول المعنى.
معقول المعنى ولا لا؟
معقول المعنى.
شو المعقولية تبعه؟
فإن ذلك يسيئه.
فإن ذلك إيش؟
أو يحزنه.
لا إيش كلمة أولانية ما سمعتها؟
إن ذلك يسيئه.
لا يحزنه.
نعم.
يحزنه. إذا هذا معقول المعنى.
نعم.
صح؟
نعم.
نرجع من قل لك الولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن؟
لا.
أخذت الجواب بقى. واضح؟
واضح.
لكن ما معقول المعنى يخف تعبه.
يعني أخذ سؤالك. يعني النتيجة أنه يجوز. ليش؟ لأن المعنى الذي من أجله نهى عنه لا يتحقق في هذه الصورة.
العكس يا شيخنا.
كيف؟
يعني تناجي كبيرين بوجود الصغير.
هو هيك سؤال. هو هيك سؤال؟
لا هو والله
لا انت لا تلبك حالك انه هذا سؤالك ولا غير هيك. هذا هو هذا هو شو
معقول المعنى وتعبدي ايضا الان وتعبدي ايضا
لا هذا انت بتتفلسف من عندك معليش لكن طول بالك لانك انت بتقصد بهذا الكلام انه يجب التزام الحكم هذا انت تقصد بهذا الكلام انه هذا الحكم معقول المعنى لكن تعبدي بمعنى انه ربنا كلفنا به وتعبدنا به ولا بتقصد غير هيك
لا هكذا اقصد
هذا هو لكن هذا لما بتقصده انت ما تكون عم تمشي بالتعريف العام عند العلماء لما لانه بيجي عنده الحكم اما تعبدي واما معقول المعنى لكن لما بيقولوا معقول المعنى مش ذاهب عن بالهم انه كون الحكم معقول المعنى لا يجب التزامه لا يجب تنفيذه لا فهو يجب التزامه لكن هل يلتزم بالإطلاق وبدون ما نشغل عقلنا كما نقول مثلا ليش صلاة المغرب ثلاثة ما بنعرف ليش ركعتين جهر والأخرى سر ما بنعرف لكن هون قد يختلف الحكم هون لما بيكون ايش معقول المعنى وهي الصورة واضحة جدا لانه بيحزنوا هذا الولد مو بهالباب ولا بهالوادي
استحضرت الصورة شيخنا اللي انا يعني تلبكت بسببها
ايه
انه اذا ثلاثة موجودين وطفل يعني هذا السن فاثنين تحدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل
نفس الجواب يحزنه ام لا يحزنه
يحزن الكبير ما هو مع وجود هذا الصغير يحزنه طبعا
شو بيهمنا الصغير هنا
يعني الصغير
الصغير شو بيقولوا بدنا هو حرف زايد
حرف زايد
ما له قيمة
اللغة بعض اهل العلم يعني فيما اذكر يعني جروا حكم اللغة المختلفة على التناجي لاشتراكهما في العلة وهي الاحزان يعني الاثنين يتحدثوا مثلا لغة انجليزية واحد ما يعرف الانجليزي
هذا من فوائد كون النص مع كل معنى اعطي خبر النساء اي نص
الله يجزيك خير استاذ هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم يعني زي وسيلة تعليمية مثلا يشرح الرب مشان يفرجيهم العطاء الداخلية او كذا
انا ظننت راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين الاموات
لا
فما دام ما هذا سؤالك فجزاك الله خير والجواب يجوز
يجوز
اي نعم خلق لكم ما في الأرض جميعا
وبالتخدير طبعا مس يعني يخدروا ويشرحوا ويفرجوا من الأعضاء وهي
أحسنين هنا تفضل
واحد عنده مثلا أربع أثواب أو خمسة أحدهما نجس يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيهما نجس
تقصد لباس يعني؟
لباس نعم فيريد أن يصلي فلو لبس أي يعني أي واحد منهم في الصلاة صحيحة ويكون الحكم حكم الطهارة
لا هو أنا إذا بدي جاوبك ما بيجوز يلبس ولا واحد منها لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين يعني هو مو لبس شيء يستر عورته
لا هو لابد انه يكون لابس
لكن ليش بده يلبسه ذاك الثوب اللي ما بيعرف هو طاهر ولا نجس
طيب لنفترض انه يعني الثوب اللي كان لابسه نجس واحد هاي الاثواب منها نجس ويريد انه يصلي
انا اعطيتك الجواب عن هذا لكن انت هلا انت شاعر هلا انه كانه سؤالك كان غير واقعي
لا انا انه صار نقاش بيني وبين احد الناس فسألني فقلت أنا يعني
إيه أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك
صندوق.
رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته يعني هو إذا أراد أن يصلي ففرض عليه أن يستر عورته وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر والبقية نجسة، وإن حبيت عكست والقيمة واحدة، الثلاثة طاهرين وواحد نجس، بده يصلي صلاة مكشوف العورة صلاة باطلة، لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس. فهون بقى عندنا جواب على صورتين. الصورة الأولى أنه لابد ما يغلب ظنه على الثوب من الأربعة هذا هو الطاهر والبقايا نجسة، قد يمكن أن يغلب على ظنه قد لا يمكن. على هذا الاحتمال إذا غلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر يستر عورته فيه وبيصلي. احتمال ثاني ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحالة يجب أن يغسل الثياب الأربعة لحتى يتأكد من أنه صلاته على ثوب طاهر بثوب طاهر. وقد بقى بتجي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت بين ما يغسلهم، راح يضيق عليه الوقت، فهنا بقى في اجتهادين العلماء، كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم ولا بيغتسل. يقولون بعضهم ومنه ابن تيميه انه بيتيمم، انا بقول لا، الا في حال واحده وقد ينجح وقد لا ينجح، وهو الحال الواحده انه استيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا انشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس، ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مقصر. واضحة الصورة هي؟ الصورة الثانية قام من النوم وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال وبخاصة في أيام الشتاء اللي بيحتاج تدفئة ماء تسخينه إلى آخره راح تطلع الشمس. فهنا بقى في الصورة هي بيقول ابن تيمية لا أحسن ما تطلع الشمس بالتيمم، أنا بقول لا، هذا إنسان معذور، فما دام معذور إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله عز وجل، فما عليه مؤاخذة، فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن ينفذه لا الحكم البديل حينما يكون هناك عذر شرعي. وبهذه المناسبة أذكر حديثا أو أثرا أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق صلى يوما بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سلم قالوا له يا أبا بكر لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع، قال ونعم ما قال إن طلعت لن تجدنا غافلين. شايف الكلام العظيم، إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني نحن في طاعة الله. وهذا الرجل الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة وطلعت الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين،
ليس خطيطه في النوم.
أيوه، ولذلك قال ما أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك. وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور، فما بالك بالنسبة للمعذور. إذن الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب ولو إيش خرج وقت الصلاة،
حتى وإن كانت صلاة جمعة،
حتى وإن كانت صلاة جمعة لفظك مفهوم لكن مقصدك مجهول. شو يعني؟
لا يعني حتى لو يعني خشي أن
فاتته لا إيه؟
نعم فاتته.
طيب يعني بانشغاله بغسل الثياب تفوته صلاة الجمعة؟
نعم.
هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي، لكن أنا أحفظ سؤالك هذا، أردت أن أتمم كلامي السابق. أقول الغرس الباء مو من الضروري، لعله هذا هو جواب السؤال هذا المشكل. الغسل مش ضروري يكون على الطريقة التي نحن نمشي عليها، يعني لو غطس الثوب في هذا وما كان هناك نجاسة ظاهرة وغسله وفركه ولو مرة واحدة ثلاثة أحسن، فهو بيتكيف حسب ضيق الوقت، وخاصة بها الصورة التي ذكرتها أخيرا قضية صلاة الجمعة. لكن إذا فرضنا أن ضاق الوقت تماما، الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال، والسلام عليكم. انت والنساء ما بنتوا ولا نطلع قدامه. ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام، هذا أبو بسام، هذا
أبو بسام. إيه
نعم.
الله قوة الإيمان. والآن مع مجلس آخر.
اصبر قليلا، المجافاة يتمكن منها المصلي حينما يصلي لوحده أو في صف غير مزدحم، أما في الصف المزدحم ما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن الأرض، وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرض. فإذا كان بسط للذراع ناتج بسبب تراص في الصف هذا لا بأس به، وإذا كان ناتجا عن غفلة أو عن جهل فيجب أن يذكر ويعلم. فهمتني؟
الحديث بيقول ما معناه ما من عبد يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله عليه روحي،
ما فيش يوم الجمعة أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام.
نعم. فبعض الصوفيين بيستدلوا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ماتش لا حي في القبر، وبيستدلوا بهذا الحديث.
وإيش معنى يرد عليه روحي ما مات؟ أنت روحك هلا في نفسك ولا مردودة إليك؟ هذا كلام صوفي، ويكفي أن يكون كلاما صوفيا لأنه خالف حديث الرسول عليه السلام. وبعدين هؤلاء الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص القاطعة بشبهات ما أنزل الله فيها من سلطان. ربنا يقول في صريح القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا هو كسائر البشر ميت كما هم إيش ميتون. إيش معنى إنك ميت؟ أي ستموت، أي ستصبح ميتا، وكذلك الناس جميعا. فينكرون هذه الحقائق بشبهات مثل هذه الشبهة التي ذكرتها عن الحديث. الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، وكل حي فإنما سبيله الموت، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ ماذا فهم الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت، ولذلك استغربوا كيف تبلغه صلاته وقد أرم، أي فني، أي صار رميما. قال من يحيي العظام وهي إيه رميم. فالصحابة كانوا تلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحد من بشر إلا وأن يقع فيها، وهي إنك ميت وإنهم ميتون. كانوا عرفوا هذه الحقيقة، ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام بشيء ما كانوا يعرفون من قبل أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أي فنيت، طبعا مت، وأكثر من مت أي فنيت وصرت رميما. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد الأنبياء، أجساد الأنبياء، كل الأنبياء لا تصبح رميما كأجساد الآخرين. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم جسده في قبره كما هو من قبل. هذه معجزة، هذه كرامة من الله عز وجل لنبي عليه السلام بل ولسائر الأنبياء الكرام. ولكن الله أيضا كرم نبيه عليه الصلاة والسلام بكرامة أخرى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وهي قول عليه السلام: فإن صلاتكم تبلوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي أنه أنا كسائر الأنبياء، جسدي في القبر حي طري، ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى، أنه كلما سلم علي مسلم رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث وهو ثابت فيه دلالة على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهمه كثير من العامة، بل وفيهم بعض الخاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع السلام المسلمين عليه، وإنما كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين، يعني طوافين على المسلمين. فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه ذلك، هو لا يسمع، لأن الميت لا يسمع، انفصل عن هذه الحياة الدنيا ومتعلقاتها كلها. ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام بما ذكرنا من الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده ورد السلام على المسلمين عليه، ومن ذلك أيضا أن هناك ملائكة يبلغونه السلام، فكلما سلموا عليه من فلان هو رد عليهم السلام. واضح؟
في ثلاث ملحوظات، ملحوظة على العلماء وملحوظة على الإخوة وملحوظة على الناس اللي يعني أولا نبدأ بالناس العوام اللي سبحان ربي العظيم بلينا فيهم بالسب واللعن، ونسأل الله العافية برضو بعض العلماء، نسأل الله العافية، بنجد الجرائد وبنجد الإعلانات بتاعة الانتخابات وكده في اسم الله وبتداس عليها في الشوارع، والعلماء مقصرين كتير جدا جدا من الدعوة من هذا الباب يعني. وهذا في بعض الدول العربية يمكن دولة وحيدة وما فيش داعي ذكر اسمها هي اللي طبقت ان في مكان للجرائد مخصوص يتحط فيها. ونجد ان بعض الاخوة بقى ان الاخوة لما بيلاقوا حديث ضعيف اكنه جرثومة ما بيقربولوش وما بيرضوش يعملوا بيه وما بيرضوش يقربوا له خالص. طب ده حديث يعني احنا عارفين انه ضعيف، يعني يكفي ان احنا الحمد لله توصلنا ليه ان هو حديث ضعيف وعرفنا ان حديث ضعيف. طب خدوه يا جماعة من فضائل الاعمال، خدوه. لا 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 لا، وكأنه يعني مثلا حضرتك ذكرت حديث والله اعلم بصحته في صحيح الكلم الطيب، وهو الحديث ان الانسان لما بيجي يدخل السوق مثلا يقول لا اله الا الله الحديث. فبعض الاخوه ما رضيش ان هو يقول، فبعدين ما صدقش لما رحت جبت له الحديث، قلت له ادي الشيخ ناصر ذكر الحديث والحديث ضعيف. فالاخوه بيسمعوا كلمه حديث ضعيف، لا لا لا، اكنه مش منسوب للرسول عليه الصلاه والسلام، واكن احنا وصلنا لمرتبه اعلى، فيكفي ان احنا عرفنا انه حديث ضعيف ما نقربلوش خالص. فراي حضرتك ايه في المواضيع دي كلها؟
انت بتقول البعض،
انا وجست يعني جبت موجز منها.
هذا الموجز مفصل واضح وبين.
الله يكرمك.
اصبر اصبر، يقصدنا انا عشان كنت بكلمه على الموضوع.
بيقصدك انت ولا
غيرك؟ لا واضح، احنا كلنا نستفيد لان الاخ برضه.
بيقصدك انت ولا غيرك؟
انت من العلماء ولا من الاخوه؟
في سفر ساعه وفي موالي.
اصبر الله يكرمك.
احنا اسمع
الشيخ، هذول بعض الاخوان هكذا يعني لا يرضون ان يقبلوا ان يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الاخر ماذا
يعمل في فضائل الاعمال؟ اللهم اني اللهم اجرني من النار سبع مرات مثلا.
اسمع كلمه وغطاها
ماشي
ان شاء الله. يا ترى الصواب مع من؟
الله اعلم.
صحيح كويس. فاذا كنت تقول وتعني ما تقول حينما تقول الله اعلم، فلا يجوز لك أن تنكر قولا هذا القول يساوي قولك أنت. هو يقول لا أعمل بالحديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل بالحديث الضعيف. فحينما يأتيك السؤال أي القولين هو الصواب تقول الله أعلم. فإذا أنت وإياه سواء. صح. فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغير علم. فيجب أن تصمت ولا تنكر على من خالفك في رأي إلا بعلم. وإن كان عندك علم تبديه له ولغيره أيضا. وبذلك ينتشر الحق بين الناس وتتفق كلمة الناس ويمشون على كلمة سواء لا خلاف بينهم فيها. الصواب هو مع هؤلاء الذين هم تنكر أنت عليهم. يصبح الإنكار منقلبا منك عليك منهم عليك. لماذا؟ لأن العمل بالحديث الضعيف يعني شيئا، هذا الشيء منكر شرعا. هل يجوز أن تقول في حديث ضعيف لم يثبت عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز؟
فاللفظ لا يجوز.
وأنا بتكلم بإيه؟
فاللفظ لا يجوز.
أنا بتكلم في إيه؟ سؤالي عن إيه؟
لا يجوز.
نعمل بحديث ضعيف.
لا يجوز. أنا أسألك أتكلم عن ماذا؟ عن العمل أم عن الرواية؟
لا عن الرواية.
طيب والرواية باللفظ؟ الرواية لا علاقة بالرواية ولا بالعمل؟ الآن
لا بالرواية.
طيب هل يجوز، أعيد فأقول، هل يجوز رواية حديث لم يثبت عند الراوي ويقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز.
أحسنت. إذا كان الأمر كذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام قولا من أقواله وكلها وحي من ربه، فهل المقصود بهذا القول النبوي الكريم هو كما يقول بعض الناس جهلا منهم التبرك بروايته أم العمل به؟ أنت فاهم عليه؟
لا التبرك صوفي كده.
بس أنا أبغى تعطيني جواب على السؤال وما تخسرني.
ماشي.
أنت خسرتني الآن.
لا لا لا.
تعرف ليه؟
ليه؟
لأنك ما جاوبتني. وعيد السؤال. وعيد السؤال. حينما الرسول عليه السلام يتكلم بحديث أي حديث كان، هل المقصود مجرد روايته للتبرك أم للعمل به؟
للعمل.
هذا هو الجواب. إذن إذا قلت أنا أو غيري أن قول الرسول عليه السلام بكلمة ما هي وسيلة والغاية هو العمل.
العمل.
صح؟
صح.
أنت معي في هذا
أيوة
الكلام؟
طبعا.
أنا بقول لك انتبه.
أيوة أيوة.
حتى ما تقع بعدين فيما خلاف ما تعتقد. أقول لك خذ حذرك. لأنه أنا أخطط الآن لأجعلك قائما مستقيما لا تميل لا يمينا ولا يسارا. فإذا كان القول من الرسول عليه السلام وسيلة والغاية العمل به، السؤال الأخير وبذلك يتضح الجواب، إذا لم يجوز اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية فهل يجوز العمل بالغاية والوسيلة غير ثابتة؟
حضرتك اللي تجيب. اطلب من حضرتك معلش تجيب. امر الله يهديك وتسجيل. ده هي دي اخر حاجة خلاص.
هي اخر حاجة.
حضرتك تجيب على هذا.
اقول بارك الله فيك. لا يجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها. لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل. فإذا كان هذا القول لا يجوز لنا أن نرويه كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم.
طب الحديث حضرتك رويته
ممكن سؤال آخر
صحيح
ممكن أحمد الزحمي
هذا مش ضعيف
هذا صحيح
وأنت تمثيل
ألف
صلاة لكن تمثيلك به أنت مخطئ ويكفيك علما بانني اوردته في صحيح الكلمة الطيب. هذا ليس حديثا ضعيفا. الله السلام عليكم.
سؤال حديث سؤالك في مسلم الامام احمد بن حنبل شيخ. انا قلت قبل الامامه مسلم الامام احمد بن حنبل اذا كان احفظ القران
اذا كان لا يوجد احفظ منه يجوز.
الشيخ بس سؤالك في مسلم احمد اعرف بس سمعت الشيخ ده
عن ابو الغريب
معلش والله
خلاص خلي الدور لغيره
خلاص
هو خلاص معلش هو يتكلم. نعم
بس سمحت بالنسبه في حديث عن مسلم في مسلم الامام احمد بن حنبل عن ابي الغريب في حديث ان لا يمس القران الا جنب وهذا حديث ان الرجال كلهم سكوت مع انه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال انه كل الرواه سكوت فما حكم فيه؟
اخي قول القائل في حديث ما ان الرجال سكوت لا يعني صحيح يجب ان تتعلمه. قول القائل من المحدثين في اسناد حديث ما رجال ثقات لا يعني ان اسناده صحيح. لما؟ لان تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله الى منتهاه ولم يشذ ولم يعلى. فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجال ثقات. لكن تلتمس التعريف ولم يشذ ولم يعل فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجال وثقات وقد يكون في السند تدليس ورجال وثقات وقد يكون في السند ارسال ورجال وثقات.
شيخ احمد محمد شيخ
ما بهمني الاسماء الان بقدر ما يهمني انت ان تفهم علي ما اقول. هل فهمت علي؟
نعم.
اذا قال الشيخ احمد ولا الشيخ محمد اللي هو انا هو احمد وانا محمد اذا قلت انا في سند ما رجاله ثقات لا اعني انه صحيح. وحينما يكون صحيحا اقول اسنده صحيح. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
ايش يقول
فيه؟ بتريد يسجل كلامك ولا ما يسجله؟ اذا ما بتريد يسجله
انا راح
انه لا تسجل
نسجل. انا مره سالته يا شيخنا انت مسلم؟ قال لا انا نصراني.
لا 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 انا مش هاي ما حبينا نسجل كلامك.
انا؟
اي نعم انت وانا ذاكرك وانا حاب اني اسمع كلمه من الشيخ شو فيه له خطوره هاي.
انا؟
خلص اذا انت طيب. الشيخ لو حدا قالها
طيب نفترض انه مو انت غيرك هل يجوز لمسلم ان يقول انا نصراني؟
لا.
وما حكم من يقول وهو مسلم انا نصراني؟ يكون كافرا يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء لكن هذه كلمة لا يجوز لمسلم ان يقولها ابدا حتى ولو في ساعة الغضب انه انا نصراني انا مالي مسلم. اعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم.
حديث غسل الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة لأنه ينبغي غسل لكل
كل من العبادتين.
وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل. كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
توفيق سهل. لا يقوم واجب عن واجب.
نعم.
أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه.
نعم.
فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل. بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟
ختان المرأة مولانا ختان المرأة أو البنت الحكم في
الإسلام ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض.
لا حكم الإسلام
أيوه واجب. ولا أنا بقول إيه؟ ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض. وكيف ذلك؟ عليكم السلام. في بعض البلاد الباردة
لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو يقطع. تفهم علي؟
نعم.
في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع، فهذا هو ختان المرأة. فمن كانت بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام وهي أم عطية: اختني ولا تنهكي، يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع، فإنه أحظى للزوج، لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من لازم تصير الشهوة ضعيفة، وهذا ليس من صالح الزوج. والعكس بالعكس، فيما إذا تركت هذه الفتاة ولم تختن يصير عندها غلمة. تفهم الغلمة؟ يعني الشبق. تفهم الشبق؟ يعني شدة الشهوة. عليكم السلام.
حديث عن الفاجر
في حكم السفر للبلاد الأوروبية للعمل.
إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك، ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد فصل نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا، ثم بزوجته الصالحة ثانيا، ثم لم ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثا وأخيرا. واضح؟
فضيلة الشيخ، حديث عن الفاجر كي يحذره الناس.
هذا حديث ضعيف السند، صحيح المعنى.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني، والبعض منهم يجهل أمور الدين، فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء. وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي ويقول إنها مش مطابقة للسنة.
تبليغ عن الشيخ، سامحك الله، الدعوة غير مخالفة للسنة. ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة؟ قل لا، قل لا. ولا ما فهمت عليها؟
فهمت على حضرتك.
فإذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة، فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة. أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة، لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة، فيها خرافات، فيها أحاديث موضوعات وهكذا، ممكن أن ينكر مثل هذا. أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل.
انتساب برضه، يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو 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 أو، فبرضه يعني ما فيش أصلا مؤسس، يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين. وإحنا بنشوف إن بعض الجماعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إن هو يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي أو مثلا في يعني أو في الأماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات أو كده.
لا، أنا أقول يا أخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل أو بالتفصيل. إذا كانت الجماعة التي يريد هذا الإنسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما أشرت إليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة أو غيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص منك الدكتور.
لا 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 لا
نكمل. الله يكرمك.
لأنه في ورانا نساء.
بس
السؤال ده ما يهمك.
سؤال الشيخ بقى لي أسبوعين ما سألتش سؤال أسبوعين.
ما بيهمناش؟
والله. سؤال مهم الشيخ، عشان مسافر مصر لازم أسأل عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية، تقول لي رأيك فيها وبعد كده أقول لك بس سؤال.
خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع ودع عمل أفراد منهم. فهمتني؟ حسبك. حسبك. السلام عليكم.
حديث صلوا وراءك ولا برد من
الحجر. ضعيفة.
طب ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة.
كيف؟
في حديث صحيح مسلم يقول ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة.
نعم حديث صحيح. لكن الغرب ليس المقصود مغربكم، إنما المقصود هو المدينة.
المدينة. جزاكم الله فضيلة الشيخ. حديث الشرب وقدر اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟
ايش هو اللي مكتوب؟
وعلم لو يعلم المرء ما في بطنه هو يشرب واقفا، فيما معنى الحديث ما استقاء ما في بطنه، ومكتوب اخرجه رواه الامام احمد واخرجه
الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي انت تعنيه ما فهمته فلا ادريه. يلا فرنق يا هو
شيخ سلا خير.
خلاص
السلام عليكم. مرحبا بالنصراني. يعني هناك نهي عن الشرب وقت
الصلاه.